السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا شباب. مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحلقة الثامنة، مفاتيح النجاح من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب أن أبدأ في بياني أن القرآن الكريم حينما تكلم عن الإنسان بيّن أن الإنسان مسؤول عن فعله، وبيّن أن الإنسان له قدرة وله استطاعة وله اختيار وله علم، وأن الإنسان مسؤول عن فعله. فالله تبارك وتعالى حينما يتكلم عن الإنسان يبين أنه صاحب القرار في تغيير نفسه، وإن كانت الأمور مقدرة بتقدير الله. فالله سبحانه وتعالى يقول مثلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويبين الله سبحانه وتعالى ذلك في الخير وفي الشر. فالإنسان مثلا: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. مثلا في فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فهذا يوضح أن الإنسان المسلم مسؤول عن أفعاله، وأنه يأخذ قراره، وأن له قدرة واستطاعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الإنسان هو الذي يتسبب لنفسه في الهلاك أو يتسبب لنفسه في الاعتاق، يعني في النعيم وفي الجنة. لذلك ربنا قال: لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، اعملوا، سارعوا، سابقوا، فليتنافس المتنافسون. شوف، كلها فيها إنك أنت بتعمل. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن ما يترتب أو أن ما يفعله الله بك يكون بسبب منك أنت، يعني أنت تفعل، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وفي المقابل الله سبحانه وتعالى قال: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. فالإنسان صاحب القرار. ربنا سبحانه وتعالى قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإنسان يزكي نفسه وينميها ويطهرها، وهو الذي يدسي نفسه، يعني يحط وشه في التراب بسبب أعماله السيئة. يبقى دي الفكرة الأولى المهمة جدا التي ينبغي أن تتنبه لذكر الوحي فيها. الإسلام جاء بأعظم معنى في القدر والأسباب، يعني الإسلام الذي جاء يخبرك بأن ربك عالم بفعلك قبل أن تفعله، وكاتب لفعلك قبل أن تفعله، وهو الذي شاء فعلك، وهو الذي خلق فعلك، هو نفسه الذي بيّن مسؤوليتك وبيّن أنك قادر على اتخاذ القرار. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. وحديثنا اليوم في هذا المعنى العظيم. طيب، السؤال: ما الذي ينبغي أن يجمعه المؤمن حينما يريد أن يغير نفسه للأفضل؟ يجمع أمرين. الأمر الأول أنه صاحب القرار، يعني أنه يقدر على أن يغير نفسه، أن يغير نفسه، وأيضا يعرف أن ربه معه، وأنه لا يمكن أن يناله فضل إلا من الله. فلو هو فكر بالاتجاهين دول، أنه مسؤول عن نفسه وهو قادر ويقدر أن يغير نفسه، يبقى دي هتخليه يتحرك. لكن لو اتحرك وهو مستغني عن الله، هي دي المشكلة، أنه إذا أصابه خير نسبه إلى نفسه واستعلى به وتفاخر به، فلا يكون عملا صالحا ويدخل النار بسببه، أو يستعلي على إخوانه ويحقرهم. لكن لو هو اصطحب معه معنى أن الله هو الذي ينعم ويدبر، يبقى هو كذا سيتحرك ولن ينعقد قلبه على هذه الحركة، بل يعتمد على ربه. وهذا معنى استعن بالله ولا تعجز، يعني خذ بالأسباب المتاحة ولكن لا تعتمد عليها. طيب، الذي يعود عليك بقى بهذا الفعل حاجة من الاثنين: إما أنك أنت تفلح فيما أردت فستنسب الفضل إلى الله، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. يبقى ده أول فايدة، ستنسب الفضل إلى الله. اثنين، سيكون عملك ونجاحك عملا صالحا تؤجر عليه. ثلاثة، لن تفخر به على الناس لأنه من الله، ولن تعجب بنفسك لأنه من الله. واضح كده؟ فسيكون عندك تواضع، فسيكون هذا النجاح نجاحا من كل وجه. طيب افرض انك انت لم تحقق ما تريد، سيبقى قلبك راضيا، لان الذي اعتمد على ربه لا يمكن ان يتركه الله تبارك وتعالى دون ان يطمئن قلبه. فكما انك اعتمدت على الله في الفعل، فلا يمكن أن يتركك الله لنفسك تواجه هذه المصيبة، لا لا يمكن، وهو يتولى الصالحين. لذلك شباب نبدأ بقى هذه الحلقة، وصراحة هذه حلقة محورية معنا في هذا الكلام، وهي أن تنطلق من فكرة أن الله على كل شيء قدير، وما بكم من نعمة فمن الله، ولكنك أيضا صاحب القرار. يعني صاحب القرار، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكن ربنا أمرك بالتحرك. أنت نفسك لا تعرف ما الذي كتبه الله عليك أو ما الذي كتبه الله لك، يبقى لا تترك سببا يمكنك أن تقوم به إلا وتبذله. يبقى إذن الإيمان بالقدر في الإسلام يجمع أمرين عظيمين. الأمر الأول أن تؤمن بالقدر السابق، أن ربك علم وكتب وشاء وخلق كل شيء، وأن تعلم في المقابل أنك قادر وأنك عالم وأنك مستطيع وأنك مخير مختار. فمن هنا تجمع بين القدر والشرع، تأخذ بكل الأسباب المتاحة وتستعين بالله تبارك وتعالى. هذا الحديث اليوم هو حديث عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. ما مناسبة هذا الحديث يا شباب؟ مناسبة هذا الحديث أن ناسا من الأنصار، الحديث في الصحيحين، ناسا من الأنصار قالوا، يعني أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يعطيهم، يعني أرادوا إن هو يعطيهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم، يعني إداهم من المال. بعد شوية قالوا له: يا رسول الله ممكن تجيب تاني؟ إداهم، ممكن تجيب تاني، لحد ما نفد ما عنده، إلى أن نفد ما عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يعني لا أجد، يعني نفد ما عندي، ما عادش عندي حاجة. ثم نصحهم نصيحة كيف يغيرون أنفسهم، هي دي بقى، ده بقى بتاعتنا بقى، الباب بتاعنا، كيف أغير نفسي. فقال: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. يا سلام، هو ده بقى. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينسف لك فكرة أصلاً كسول، ما بقى مش هقدر أغير نفسي، أصلاً أخلاقي وحشة، أصلاً عصبي، أصلاً كذاب، أصلاً عندي ملل، أصلاً ما عنديش صبر. لا، فيش كلام ده. وفي حديث آخر وإن كان إسناده في ضعف شوية لكن حسنه بعض أهل العلم: إنما الحلم بالتحلم، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. يبقى هنا ايه النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لك، بيقول لك ما فيش حاجة اسمها أصلاً كده. لا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يبين أن القرار قرارك. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، لمن شاء منكم أن يستقيم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أنت قادر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، تبين أن النفس تتغير، دي أول فكرة. الأمر الثاني أن الله لا يغير حالك إلا أن تغير نفسك. الأمر الثالث قدرتك على التغيير، أنت تقدر على التغيير. لكن في معنى تاني جميل يا شباب، إيه هو بقى؟ ركز كده. من يستعفف، طبعا كلمة من يستعفف يعفه الله معناها لو إنسان تعفف عن سؤال الناس أو تعفف عن الحرام فإن الله يعينه على ذلك، يعينه على ذلك بأمور: إما أن الله يغنيه من فضله فلا يحوجه للسؤال، أو لا يحوجه للشهوة الحرام، مثلا لو كان بيتعفف عن الزنا أو كذا، أو عن النظر الحرام، فإن الله سبحانه وتعالى يرضيه ويملأ عينيه ويملأ قلبه من الرضا ويقنعه بحاله. واضح كده؟ فهذا هو معناها، أن الله يجعله لا يسأل الناس ويصبره، وأن الله يغنيه من فضله. كل هذا يدخل في معنى من يستعفف يعفه الله. من يستغني يغنيه الله، الذي يستغني عن سؤال الناس الله سبحانه وتعالى يجعل قلبه غنيا، يجعله قانعا، أو أن الله سبحانه وتعالى يغنيه بمعنى أنه يرزقه. كذلك من يتصبر يصبره الله، الذي يطلب الصبر فإن الله لن يضيعه، سيرزقه الصبر، والذي يحمل نفسه على الصبر فإن الله تبارك وتعالى سيصبره. الله، يبقى احنا كده عندنا فكرتين هنبدأ منهم. الأولى قدرتك على التغيير تقدر إن شاء الله، والتانية أنك إذا خطوت خطوة في تغيير نفسك فربك معك لن يضيعك ولن يتركك. يا سلام، يبقى هو ده باب القدر. يعني لو واحد قال لي اجمع لي معنى القدر في حديث واحد، هذا الحديث من يتصبر يصبره الله. وكلمة تصبر يا شباب معناها ايه؟ معناها ان انا احمل نفسي على شيء لا تريده. لان انت عارف ان تغيير النفس بيكون في اتجاهين يا شباب، اما صفة وحشة عندي عايز اتخلص منها، مثلا انسان بيكذب، بيتكلم كتير، على طول بيلعب في الموبايل وفي النت، بيحب الافلام والمسلسلات، يشاهد اشياء منكرة، بيطلق بصره على الحرام، بيدخن، خلقه سيء، اشياء وحشة نفسي اتخلص منها. او اشياء حلوة مش موجودة عندي، قيم الليل، القرآن، حسن الخلق، تعليم أبنائي، معاملة زوجتي معاملة حلوة، فأنا ماشي في اتجاهين، أخلاق سيئة أريد أن أتخلص منها، وأخلاق حسنة أريد أن أكتسبها. هو ده يدخل في معنى تغيير النفس. وتغيير النفس يا شباب بيكون صعب مش سهل، خصوصا شيء اتعودت عليه. واحد اتعود طول ما هو قاعد بيجيب الموبايل، خلاص دماغه اتبرمجت على كده، كل ما يكون فاضي يمسك الموبايل. أنا سافرت قبل كده في أتوبيس، مش عارف اقول لك قد ايه، ممكن 20 ساعة، وكمان الاتوبيس اتعطل في السكة قعد له 10 ساعات، يعني حوالي 30 ساعة، وكان في ناس حواليا ماسك الموبايل المدة دي كلها. ففي انسان كده هو دماغه متبرمجة على كده، فاهم؟ وناس تانية بتضيع اوقاتها، ممكن واحد يقعد قدام ماتش مثلا 3 ساعات بالتحليل بتاعه، وبعد كده يقلب على ماتش تاني على فيلم. فانت لما تكون يعني عايز تغير نفسك من عادات تغلغلت في نفسك، الامر مش سهل. ما تفكرش كده ان الموضوع سهل انك انت بين يوم وليلة، لا. شوف، إنما الصبر بالتصبر فيها معنى تكلف، وفيها معنى التدرج برضو، إنك تاخد نفسك بالراحة خلاص، بس فيها بشرة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ربنا معاك، ربنا بيقول لك هتاخد الخطوة الأولى، أنا معاك مش هسيبك. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، أنا معاك هو. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ربنا بيقول لك أنت أوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم. فهمنا الفكرة ده يا شباب؟ دي كل دي أمور مهمة جدا. فربنا دائما يبين لك قدرتك على التغيير، وأنك صاحب القرار، وأنك تقدر، واضح، وأنك مسؤول ومحاسب. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى دي كده خلينا نبدأ بالمقدمة دي، إننا قادر، إن أولا إن النفس تتغير، وأن الله لن يغير حالك حتى تغير ما بنفسك، وأن البادرة ستكون منك لكن معك ربك تبارك وتعالى. يبقى انسى فكرة أصلنا كده مش عارف أتغير، لا، أستطيع إن شاء الله أن أتغير، بشرط أن أكون عازما على أن أغير نفسي فعلا، ما كنش المسألة مسألة هوائية. طيب خلينا نفهم إن ما هي الأسباب التي يغير بها الإنسان نفسه. الأسباب التي يغير بها الإنسان نفسه إما منها أسباب شرعية مثل الإيمان والتقوى والدعاء والعمل الصالح، هذا من أعظم ما يكون، واضح كده. والأمر الثاني، في حد بيقول هل في شبه بين أن الدعاء والقضاء يعتلجان؟ لا، هذه الفكرة خطأ. فكرة أن الدعاء يغير القضاء هذا خطأ. قضاء الله تبارك وتعالى الذي قضاه وقدره لا يتغير، هذا لا يتغير أبدا، يعني ما قدره الله وكتبه يقع، كان أمر الله قدرا مقدورا، واضح. لكن المقصود هنا أنك لا تعلم ما الذي قدره الله عليك، والله سبحانه وتعالى قدر النتائج وقدر أسبابها، والله سبحانه وتعالى أمرك أن تفعل ورتب فعله على فعلك. هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ من يتصبر يصبره الله، من يستغني يغنيه الله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى يبين لك أن لك أثرا في فعلك وإن كنت لا تستقل به، لا شك. طيب نرجع تاني للفكرة يا شباب. الأسباب التي يتخذها الإنسان لنيل خير، خلينا نفهم بس الأول، يعني الإنسان لما بيجي يغير نفسه محتاج اتجاهين يا شباب. إن عندك صفة سيئة تريد أن تتخلص منها زي ما احنا قلناها، وعندك صفة مثلا صفة سيئة قلناها انك عندك ادمان للنت او تشاهد اشياء محرمة، عندك تدخين، عندك كثرة كلام، عندك غضب، عندك مثلا سوء خلق او كسل، او عندك نوم كتير. في المقابل عندك صفة تريد ان تضيفها الى برنامج حياتك، تريد مثلا انك انت تدخل قيام الليل في حياتك، الذكر، القرآن، تعلم القرآن، تعلم العلم، تربية ابنائك، تريد انك انت تحسن صحتك ولياقتك، ففي اشياء عايز تكتسبها وفي أشياء عايز تطردها. هو ده معنى تزكية النفس يا شباب. التزكية هي التطهير والنماء. إن أنا في صفة وحشة عندي عايز أتطهر منها، وفي صفة حلوة عندي عايز أنميها، وفي صفة مش موجودة هي حلوة بس مش موجودة عندي عايز أدخلها البرنامج حياتي. يبقى الثلاثة دول تمام كده. طيب في أسباب قلنا شرعية، يعني علم أنها أسباب من الشرع، مثل التقوى والإيمان والعمل الصالح والأذكار والمعوذات، هذا أعظم سبب للفلاح. والذين يتكلمون في التنمية البشرية فيلغون هذه الأمور، هؤلاء ضلال ويضلون المسلمين. وأي مسلم يريد أن يغير نفسه باتباع كلام هؤلاء، حتى لو تغيرت نفسه لن يكون تغييره عملا صالحا، وسيعتمد على نفسه وسيغتر وسيحقر إخوانه ولن يحب لهم الخير وسيحسدهم. عشان كده دائما بقول لكم يا شباب، مفاتيح النجاح هي في الوحي، هو الميزان. لأن القرآن يا شباب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مش بيكلمك بس عشان تبقى ناجح، لا، ده القرآن بيكلمك عشان تبقى ناجح ونجاحك عمل صالح، ويكون قلبك نظيف فتحب الخير لإخوانك هم كمان، تحب إن هم ينجحوا، تحب إن هم كمان ينالوهم الخير، فلا يكون عندك حسد ولا شح نفس ولا بخل. ومنظومة النجاح تنجح مع ربك، تنجح مع نفسك، مع أمك، مع أبيك، مع زوجتك، مع أبنائك، مع صديقك، مع زميلك. فالإسلام جاء بمنظومة نجاح متكاملة، نجاح يتطهر به الإنسان، مش نجاح يفتخر به ويزدر الناس، مش نجاح يعتمد على أن ينجح هو وإن هلك الناس، نجاح يعتمد على الأنانية، على الحسد، نجاح يعتمد على الكبر والتفاخر، نجاح يعتمد على جزء واحد. كثير من العظماء اللي هم في التاريخ لم يكن عظيما ولا شيء، هو كان في باب معين في الحروب وكان فاسقا كذابا أو يبيع الناس أو كان خلقه سيء أو كان فاسقا فاجرا. لا، الإسلام لا يكلمك عن أن تنجح في باب واحد، لا، أن تنجح وأن تكون شريفا، واضح، اللي هو القوة والأمانة. وإلا فكتير ممكن واحد يكون مشهور ويكون ناجح بميزان المادية وهو عند الله لا يساوي شيئا. يقال للرجل ما أعقله، ما أجمله، ما أظرفه، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. عشان كده بقول لك لما تكون عايز تضيف لنفسك معنى جديد، دواؤك في الوحي وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى دي الأسباب الشرعية، وفي أسباب بقى مباشرة. يعني أنا أريد أن أتعلم لغة أجنبية، هقعد أدعي؟ ده جزء عظيم، لكن وبعدين لازم أشتغل. النبي صلى الله عليه وسلم في كل حياة الأنبياء، واحد بيقول لي اعمل لنا درس عن الأخذ بالأسباب في الإسلام، قلت له يا ابني اعمل لك درس عن إيه؟ الإسلام كله الأنبياء وكل حاجة في الحياة هي أخذ بالأسباب، كل ظرف عاش فيه الأنبياء هو ترجمة للأخذ بالأسباب، في استغفاره لله وفي دعائه وفي جهره بالدعوة وفي الأخذ بأسباب نجاح الدعوة وفي الحروب وفي الغزوات وفي ومع أهله وفي زواجه، حياة الأنبياء كلها أخذ بالأسباب. فبالتالي هناك أسباب شرعية ثبت أنها سبب في الشرع، وفي أسباب مباشرة للشيء. أنا مثلا عايز ألعب رياضة، عايز أحسن جسمي، يبقى محتاج الناحية التغذية والعادات اليومية والرياضة. طيب عايز أحصل على شهادة أو عايز أتعلم لغة، عايز أربي أبنائي، لازم أنا آخد الأسباب المباشرة للشيء. وهنا بقى يخطئ الواعظ ويخطئ العلماني. الواعظ لا يتكلم إلا لما يقول حتى يغيروا ما بأنفسهم، لا يتكلم إلا عن التوبة والعمل الصالح، ويغفل الأسباب المباشرة وهي من العمل الصالح ولازم ياخد بيها. طب العلماني لا يتكلم عن الله ولا يتكلم عن الاستعانة بالله ولا يتكلم عن الاستغفار ولا عن التوبة ولا أي حاجة، وهذا ضلال. الإنسان يحتاج كل سبب، وأعظم سبب هو التوكل على الله، ثم الأسباب المباشرة للشيء الذي تريد أن تكون عليه. فالله يتولى الصالحين، ومن علامات الصالحين أن يعرفوا ما يطلبون وأن يعرفوا الأسباب التي توصلهم وألا يعجزوا عنها وأن يستمروا فيها. يبقى ده لو أنت عايز تفهم معنى الصلاح. طيب ندخل بقى على الفكرة المهمة جدا، اللي هي نبدأ بقى إزاي. لو إحنا نريد أن نتكلم عن كيف، احنا قلنا من يتصبر يصبره الله، وقبلها من يستعفف يعفه الله، الى غير ذلك من المعاني. يبقى انا هنا شباب عايز اتكلم كيف اضيف شيئا الى برنامج يومي، وكيف اتخلص من شيء تعودت عليه. بدايه يا شباب، ما معنى تعود؟ تعود يعني ان الامر صار سهلا عليك تفعله من باب العاده وليس من باب التكلف. يعني اضرب لكم مثال، انا كنت مسافر مع صديقي كنا في بلد ومسافرين يعني مسافة طويلة جدا، هو سايق جنب العربية عمال يتكلم معايا ونضحك، وأنا ما بعرفش أسوق عربية، وأنا مش عارف هو إزاي بيتكلم معايا ويضحك ويهزر وبيسوق ويعمل كده ويعمل كده. صديقي حبيبي ما عرفش هو سمعنا زي دلوقتي ولا، هو مقيم في ميلانو، وأنا كنت قابلته في ميلانو ورحنا هنروح هامبورج، هو البلد التانية اللي هو في ألمانيا يعني. فعدينا في يعني تقريبا المسافة أخذت مننا 13 ساعة. فأنا عايز أحكي لك بس فكرة العادة، يعني أنا جنبه هو عمال يسوق اللهم بارك، ويجي كده ويجي كده ويتكلم معايا ونضحك ونعمل، وأنا مش عارف هو بيعمل كده ازاي. هو ده عادة، هو دي حاجة عادية بالنسبة له ولا حاجة، انا بقى عمال افكر في كل حاجة ان هو بيعمل كده وبيعمل كده، فده بالنسبة لي امر خارق يعني، ما مش عارف هو بيعمله ازاي. في نفس الوقت ممكن انا لو بقول له كلمتين في الدين ولا حاجة هو مش عارف انا بقول الكلام ده ازاي. هي دي الفكرة يا شباب، فكرة العادة، انك انت العادة معناها ان شيء اعتدت عليه، يبقى انت عندك هنا بقى حاجة تعودت عليها وهي وحشة. انسان يتعود انه طول النهار ماسك الموبايل في اي اشياء تافهه، اتعود انه بينام كتير طول النهار نايم، او اتعود ان هو بيكذب، او اتعود ان هو سيء الخلق، او اتعود انه يدخن، كل ما يكون متضايق يشرب سيجاره، كل ما يكون قاعد فاضي يشرب سيجاره مثلا، فخلاص ارتبط عنده انه يكون متضايق يعمل الحاجه دي. العاده دي بقى لما تيجي تتخلص منها مش سهله، لكن ممكن طبعا. انا ليه بقول لك كده؟ بس عشان تعرف ان الموضوع مش سهل. طب في الامر التاني، شيء هتدخله برنامج يومك برضه مش سهل. يبقى انت في الاتجاهين يا شباب، العادة معناها ان شيء بقيت بتعمله بسهولة وتلقائية، انت محتاج مجاهدة ومحتاج صبر. نبدأ بقى نتكلم. اول حاجة، الشيء الذي اريد ان اخرجه من يومي، مش هنتكلم عليه دلوقتي، نخليه في الاخر. شيء اريد ان اضيفه الى يومي، اذكار الصباح والمساء، ممارسة الرياضة، ان انا اساعد زوجتي في البيت، او ان انا مثلا اعلم ابنائي القرآن، او اعلمهم الخير، او اجلس معاهم، او اتأنس بهم، او مثلا تعليم الناس، او الدعوة، او القراءة، عايز اجيب مهارة القراءة، اي شيء حلو عايز ادخله برنامج يومي. يبدأ ازاي بقى يا شباب؟ اولا ان تشعر بقيمة الحياة. لازم تعرف ان الحياة دي فرصة كبيرة، حرام انك تضيعها. الوقت ليس عبئا تتخلص منه، وإنما هو بركة تستثمرها. يبقى تعرف قيمة الحياة، تعرف قيمة نفسك، تعرف قيمة العمر، تعرف قيمة الدعاء، إنك أنت تدعي، تكثر من الدعاء، ويكون في صدق نية وإنك بتعمل كده لله. والله يا شباب أنا أقول لكم على حاجة بصدق، كتير من أصدقائي عنده أشياء، يعني يبعت لي رسالة يقول لي أنا عندي أشياء حرام بعملها، وحاولت كتير، قلت له شوف حاول تخلص لله، يعني لا تتركها لأن هي شيء وحش بس، لا اتركها لله. ساعة ما تتركها لله ربنا مش هيسيبك، ربنا معاك، لأنك أنت بتقول يا ربنا شوف سيدنا يوسف إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يا ربنا مش هعمل يعني أنا معاك، شوف أنت بقى تعمل فيا إيه. الافتقار إلى الله شباب ابدأ منه، ضيف معاه. طيب ندخل بقى بعد كده، أن تعلم أنك قادر إن شاء الله، دي أساسية. ما تيجي تدخل في عادة جديدة تقول لا أنا قادر إن شاء الله، قادر طبعا، والله أنت بتقدر. يعني في واحد يقول لي أنا شيخ ما بصبرش على قراءة الكتاب 10 دقائق، قلت له أنت عندك صبر، كنت بتتفرج على الفيلم 3 ساعات وتقعد تسمع المقدمة والمؤخرة وتحليل فتقدر، بس أنت اللي ما بتاخدش نفسك بالعزم، دي مهمة. طيب الأمر اللي بعد كده، لابد أن تصاحب أصحاب الهمم وتستمع إلى من يبث فيك روح العزم. ليه؟ لأن الصاحب مصيبة، مصيبة هيجينا إن شاء الله من ضمن مفاتيح النجاح الجليس الصالح، لأن أحيانا تريد أن تغير من نفسك، إما أن هو يسخر منك، أو يشككك، أو يقولك ملهاش لازمة، أو يقولك أنت مش هتقدر لأنك أنت هترجع تاني، فهو لا هو بيعينك ولا هو حتى سايبك تبقى كويس. أنت مثلا عايز تخسس وتحافظ على أكلك، في واخدك للمطاعم وعمال يبعت لك صور أكل ويغيظك، زي زمان لما كنا في المدرسة تيجي انت عايز تذاكر وتبقى كويس، صحابك اللي هم التافهين اللي هم اخدوا مدرسه المشاغبين كان هي يعني النموذج الاعلى وشايفينها قدوه، يعني تلاقيه بيتريق عليك، متضايق يعني متضايق انك انت بتذاكر، ويسخر منك وبيشتم الابله ومش عارف بيعمل ايه. فهؤلاء شوف، اي واحد من اصدقائك من اصدقاء السوء رأيت أنك لا تستطيع أن تصلحه، ورأيت أنه يعطلك، تخلص منه فورا. إياك أن تكون لطيفا على حساب نفسك، خرج هؤلاء من حياتك. ليه؟ لأن هؤلاء ضررهم على حياتك عظيم 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 جدا. يبقى صاحب أصحاب الهمم، أصحاب الطموح، مش لازم يكونوا موافقين ليك في الطموح. أنا لي أصدقاء كتير جدا ما لهمش دعوة بقصة العلم، لكن ناس أهل خير، ساعة ما أقعد معاه أخد شحنة طاقة. أنا لي أصحابي مهتمين بالرياضة، يعني ما لهمش دعوة بالعلم خالص، بس لما بجلس معاه باخد منه طاقة وبياخد مني طاقة، لأن الأهداف متنوعة. المهم إن أنا عايز أنجح، عايز أغير نفسي، كل واحد بقى في مجاله. يبقى صاحب أصحاب الهمم تخلص من الأصحاب الذين يحبطونك، يشككونك في هدفك، يثبطونك، يتريقوا عليك، يعلموك الصفات الوحشة، يعلموك الكسل، يضيعوا وقتك. ارمي ارمي على طول، لا تكن لطيفا مع هؤلاء. طيب ندخل بقى في الايه، بناء العادة بقى. ازاي انا اضيف الشيء ده؟ لازم اولا لازم تعرف قيمة الشيء اللي انت هتدخله في حياتك، وتعرف قيمته في حياتك. ازاي حياتك هتكون عاملة ازاي؟ يعني كتير مثلا اكون قاعد تعبان جدا من التدريس وعايز اقوم العب رياضة، فبكسل تعبان مش قادر. فالحمد لله انا عودت نفسي ان انا لو عايز اعمل حاجة هعملها، بس بفكر نفسي باشياء بقى، وبعرف احمس نفسي، فاقعد افكر نفسي بعواقب لو انا اهملت الرياضة، وافكر نفسي بثمرات لو انا اهتميت بالرياضة، وأتصور نفسي بعد ما عملت الرياضة، وأتصور فرحتي بعد ما خلصت التمرين. يبقى لازم أنا أعرف قيمة العمل الذي أريد أن أضيفه لحياتي. حد بيتكلم على أن احنا بنبدأ وبنرجع، هنتكلم عنها دي بس في الأمر الثاني اللي هو أدومه وإن قل، اللي هو المداومة، كيف تداوم. طيب يبقى دي الفكرة الأولى، أن أنا أعرف قيمة الشيء وأعرف أسبابه، أن أنا أعرف ما هي الأسباب التي توصل له، سنتكلم عنها. بعد كده لابد أن أجعل له وقتا من يومي، والأفضل أن العادة اللي أنت بتضيفها ليومك أو الإضافة تكون في وقت النشاط. يعني مثلا في أشياء بتعملها بتلقائية، في واحد مثلا لما بيجي يقرأ قرآن بيقرأ يا رب يكون تعبان ما عندهش مشكلة، لما يجي يقرأ كتاب عنده طلاق، لما يجي يدي درس بيدي، لكن لما يجي يتمرن محتاج بقى يكون في قمة النشاط. خلاص اجعل العادة الجديدة التي تدخلها في يومك هي في أفضل وقت للنشاط، وأنا في رأيي الأفضل أنك تبدأ بيها، لأن ده بيديك شعور. على فكرة يا جماعة الإنسان، أنا حتى لما كان حد يقول لي أنا مثلا عايز أحفظ قرآن، كنت بخليه ما يحفظش بالترتيب، أقول له حبيبي تحب تحفظ بصورة إيه؟ يحب يحفظ صورة مريم، صورة طه، صورة إبراهيم، صورة مثلا تبارك. ليه؟ لأن يا شباب الإنسان لما يجي يغير نفسه محتاج يكون عنده ثقة أنه قادر على التغيير. يبقى أنت محتاج تشوف نتائج الأول، فهمت كده؟ محتاجت ايه؟ تحس بالثمرة، تحس بانك انت قادر على هذا الامر. طيب الامر اللي بعد كده، احنا ذكرنا النقطة الاولى تعرف قيمتها، يعني الشيء الذي تضيفه في حياتك، العادة الجديدة او العمل الصالح الجديد او القيمة التي تدخلها في حياتك. اولا تعرف قيمتها، تتصور نفسك عليها، تعرف عاقبة لو انت اهملتها، تمام. اثنين، ان تجعل لها وقتا مخصصا، والافضل يكون في وقت القوة والنشاط. ثلاثة، القليل، هو ده معنى التدرج يا شباب، يتصبر، يبقى واخدها واحدة واحدة، حتة حتة، لأن أنا مش المراد هنا النتائج، المراد هنا أن أدخلها في يومي. فأنا عايز أبدأ في قيام الليل، ما جيش أقول أنا هبدأ أقيم الليل مثلا ساعة أو ساعتين، لا، أنا بس عايز أقول لنفسي أن أنا رجل قوام لليل، يبقى أنا هعمل إيه؟ قل قليل، واحدة واحدة، أبدأ بركعتين والوتر، عسل، ممتاز جدا، ربع واحد من القرآن، جميل. عايز أبدأ بالرياضة، ابدأ خفيف خفيف، 10 ضغط و10 بطن وشوية إحماء وحاجات زي كده. عايز أبدأ أربي أولادي، قول أنا هقعد مع أولادي 5 دقائق في اليوم، ابدأ خفيف، يبقى القليل. الأمر الرابع، المواظبة. يعني إيه المواظبة؟ يعني لازم قدر الإمكان تحافظ على العمل ولو على القليل منه. يعني افرض أنت كنت واخد أنك بتقرأ ساعة في اليوم قرآن، وفي يوم تعبان افتح المصحف بس اقرأ آية عشان تثبت عندك، لأن احنا عايزين نثبت هذا العمل في يومك. بعد كده بقى تعويض ما فات. يعني ايه تعويض ما فات؟ يعني افرض انت فاتك النهاردة قيام الليل، تاني يوم الصبح صليه عشان تعرف نفسك انك انت الاصل فيك انك انت تصلي الليل، يبقى تعويض ما فات. رقم 6 تقريبا، رقم 6، تحديد مقدار ووقت العمل. انا مثلا اول ما اصحى الفجر هقرأ قرآن، هقول الاذكار، هلعب رياضة، هتمشى، هقعد مع أولادي، هحفظ جملة بالإنجليزي، أي حاجة، يبقى خليها وقت معين. أنا بحب أن يكون المقدار بالوقت مش بالقدر، بقولش مثلا أنا هقرأ جزء، لا، أقول أنا هقرأ نصف ساعة، واضح كده؟ طيب نرجع بعد كده. حد بيسأل سؤالي، هو السلسلة مسجلة؟ مسجلة السلسلة، أستاذ شناوي تقريبا، مسجلة موجودة على يوتيوب باسم مفاتيح النجاح في القناة اللي أنا عملتها. يعني نكمل يا شباب. بعد كده بقى هل أنا أبدأ في أكثر من عمل؟ يعني أنا بقى عايز أبدأ أغير يومي، هل أبدأ بأن أنا بقى راح ضايع، أنا أعتبر أن أنا راجل ضايع كده ومفيش أي حاجة حلوة بعملها، عايز أحافظ على الصلوات الخمسة في جماعة وعايز أصلي السنن وعايز أقيم الليل وعايز ألعب رياضة وعايز أهتم بالتغذية وأهتم بمراتي وأولادي وعايز أبقى أخلاقي حلوة، في حاجات كتيرة مهم أنك تكتب كل الحاجات دي، اكتبها، اكتب كل اللي أنت نفسك فيه. بس لما تبدأ خد نفسك بالراحة في حاجتين، مش لازم تبدأ في كل ده ومش لازم تعمل مساحة كبيرة من كل واحد فيهم، تمام؟ هنا بقى يأتي السؤال، ينفع الإنسان يدخل أكثر من عادة في يومه؟ دي بعض المتابعين سأل السؤال ده، هل أنا ينفع أضيف أكثر من عمل صالح أو قيمة في يومي، أكثر من قيمة؟ يعني الجواب نعم طبعا، إذا كانت تتكامل، الرياضة بتتكامل مع الدين، مع قيام الليل، مع الجلوس مع الأولاد، مع مساعدة الأهل في البيت، مع تعلم اللغة الإنجليزية، كل ده تقدر عليه، فيش أي مشكلة. لو انت اخدت من كل حاجة موقف ولقطة هتمشي معاك زي الفل، الدنيا هتمشي معاك جميل جدا. يعني انا دلوقتي لما اصحى من النوم صليت ركعتين قبل الفجر وصليت الوتر وقعدت ادعي خلاص، وبعد الدعاء رحت اتمشيت للمسجد، ربنا يا رب يفتح لنا المساجد يا رب لان احنا اتحرمنا منها، تروح للمسجد ترجع وانت راجع تخليها رياضة او انت راجع تسمع فيها صورة، تيجي البيت تلعب ضغط وبطن ومش عارف ايه وتجلس مع الاولاد وبعد كده تقرا بعد كده تفطر، تقدر تعمل كل ده. يعني انت ليه متخيل انك انت ما ينفعش تعمل غير حاجه واحده؟ لا، تقدر تعمل ما دامت بتتكامل. لكن في بقى اشياء شباب متنافره، في اشياء متنافره، يعني واحد يريد ان يكون متخصصا في علوم الشريعه وفي نفس الوقت يريد ان يكون متخصصا في مجال يحتاج مجهود جبار، لا، هذا يبقى إنسان بيضحك على نفسه. لابد أن يختار قيمة واحدة هي التي يعطيها الجهد والباقي يجعله لباقي الأهداف الأخرى. طيب الأمر اللي بعد كده بقى شباب اللي هو ثمرات أن تنجح في إضافة عمل أو قيمة أو عادة جميلة إلى يومك. يعني إيه؟ يعني اعتبر كده أن أنا كنت راجل ما بلعبش رياضة، أو مثلا ما بعرفش كلمات في الإنجليزي، أو ما بعودش مع أولادي، أو مستواي ضعيف جدا في قراءة القرآن، فأنا تعودت على ممارسة الرياضة وتعودت على أن أنا أجلس مع أولادي وتعودت على تلاوة القرآن وعلى قيام الليل، ما هي الأمور التي ستعود عليك؟ دي مهمة جدا يا شباب. أول أمر الشعور بالراحة والفرح. يا شباب المتعة ليست في اتباع هوى النفس، المتعة في الإنجاز، الإنسان بيفرح بالإنجاز مش بالهوى، افهم ده كويس. ليس كل ما هو ممتع نافعا وليس كل ما هو نافع ممتعا، تمام؟ لكن هنعرف بعد كده أنه هيكون ممتع إن شاء الله. يبقى دي الفكرة الأولى، الشعور بالفرح، الشعور بالتحسن، أنك أنت فيك أمل. يبقى دي الفكرة الأولى أنك هتفرح، تاني حاجة فيك أمل. شوف أنت لما تخلص تمرين كده وتاخد دش تقول ياه، تحس بفرح كبير، تقول ياه طب ما انا اهو، انا زي الفل اهو، ما انا كويس. الامر اللي بعد كده شعورك بالقدره زي ما احنا قلناها. بعد كده هذا الامر الذي ادخلته في يومك بعد مده ستفعله بطلاقه وسهوله، مش هيبقى عندك صعوبه خالص. يعني انت دلوقتي اول ما تفكر انك هتقوم تعمل تمرين رياضه تقول يا انا لسه هقوم، لما تتعود هيبقى بالنسبه لك سهل جدا. يبقى الامر الرابع الذي تجنيه هو مهم جدا، فكره انك سيتحول العمل من المشقه الى الطلاقه والسهوله واليسر. هتعمله وانت مش، يعني انا لما اجي اسوق، مره اخويا حاول يعلمني ان انا اسوق العربيه بتاعته، هو عربيته اصلا كحيانه، يعني يا رب يكون بيسمعنا دلوقتي، عربيته كحيانه يعني بص على الاخر، وانا بسوق العربيه بص عمال افكر في كل حاجه، هعمل كده وهعمل كده، حسيت الموضوع مركب. فطبعا العربيه قعدت تنط بينا وكانت تتخبط في الرصيف، وبالفعل واحد صاحبي كان علمني كنت هدخل بيه في الرصيف. فالشاهد ان انا بفكر في كل خطوه، انما الانسان اللي بيسوق ولا عادي او بيبدا كده تلقائيه نفس الكلام. اي حاجه بتبدا معاك صعبه بعد كده تتحول الى التلقائيه والسهوله. رقم ستة بقى، لما تضيف عاده ايه اللي بيحصل؟ ركز، لا يمكن أن يشبع الإنسان من النجاح. لو أنت النهاردة ضفت عادة لازم بكرة هتضيف غيرها، اعرف كده الخير بينادي على بعضه. شوف إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي وهكذا، لازم زي بالضبط طريق الخير بيبدأ بخطوة وطريق الشر والفجور بيبدأ بخطوة. خطوة معصية تعملها ما تستغفرش منها تسلم للي بعدها واللي بعدها، إن الكذب يهدي إلى الفجور وهكذا. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والعكس يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. تمام كده؟ طيب الأمر بقى السابع وده مهم جدا في إن الإنسان لما بيحاول يغير نفسه يستفيد إيه؟ هو الأمر السابع، أنا لماذا ختمت به مع إنه هو أعظم الأمور؟ عشان يثبت عندك أن هذه الخطوة التي تأخذها في تغيير نفسك هي سبب عظيم لمعية الله، أن الله معك. لأن الله لا يمكن أن يراك تقبل عليه وتريد أن تغير نفسك للأفضل ويتركك ونفسك، مش ممكن. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ده البشرى الأولى، بتجاهد هديك السبيل بس لا، وإن الله لمع المحسنين. يبقى ربنا سيهديك للطريق النافع وسيكون معك وينصرك. يا سلام، في أجمل من كده؟ آخر حاجة بقى العادات السيئة اللي عندي. كلنا عندنا عادات سيئة، كل واحد مننا عنده أبواب شر لازم في قلبه، عنده ممكن حسد، عنده كبر، عنده ازدراء لإخوانه، بيكره الخير للمسلمين، عنده إعجاب بنفسه، عنده رياء، بيحب ان هو يشهر اعماله، كل او عنده اشياء بيعملها، عنده كذب، ينظر الى اشياء محرمه، بيضيع وقته على النت. كل واحد فينا عنده باب، خلق الانسان ضعيفا. اول حاجه بقى عشان نغير انفسنا لازم اكون عارف ان انا وحش، لازم اكون عارف نقصي، لازم اكون بصير كده واكتب، حتى لو اكتب في حاجه سريه ما حدش يعرفها، اكتب الاشياء الوحشه اللي فيا. طب انا هعرف ازاي الاشياء الوحشه اللي فيا؟ لما اعرف ما هي الصوره المتكامله. يعني بعض الناس كنا بنقرا في حديث ابي بكر لما قال اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فبيقول ابو بكر بيقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا، قلت له لان ابا بكر يعرف ماذا يجب عليه ويعرف ماذا عنده، فلا يسعه إلا أن يقول ظلمت نفسي. إنما إحنا جهلة بنصلي كم ركعة كده، ولو أنت تصدقت ولا عملت عمرة تقول ياه ده أنا ما فيش زيه، ولما تيجي تقول استغفر الله بتقول أنا استغفر ربنا كده من باب البركة. لا، الإنسان لا يمكن أن يدرك نقص نفسه في أي باب إلا إذا كان محسنا لتصور هذا الباب، عارف الباب الكامل. شفت أنا ما وصفت لكم راجل لاعب كمال أجسام، حاطط انت صورته قدامك وهو مليان عضلات، تيجي تبص على نفسك في المرايه تعرف انك انت ولا حاجه، فتفضل دايما طالب انك تغير من نفسك وعمرك ما تعجب بنفسك. يبقى اول خطوه في تغيير النفس في الصفات الوحشه ان اكون صادقا مع نفسي وان اسجل عيوبي. الامر اللي بعد كده بقى لازم تعرف ان العاده السيئه لها اسباب ولها مقدمات. انسان عارف انه لما بيقعد لوحده ومعاه الانترنت بيشوف حاجات وحشة، خلاص يبقى انت مشيت في نفس الخطوات. هل تتوقع نتيجة مخالفة؟ لا، انت ماشي، انت مشيت. عشان كده ربنا قالك لا تتبعوا خطوات الشيطان، لان رجوعك عن الخطوة الاولى هو اسهل شيء، فاذا وقعت في الخطوة الاولى بقى رجوعك صعب. واضح كده؟ الشيطان اقوى هنا، لذلك الشيطان قال وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. تمام؟ يبقى دي الفكرة، ان انا ابتعد عن اسباب العادة او السلوك السيء من بدايته، احاول قدر الامكان. تمام كده؟ طيب ايضا من الامور المهمة جدا يا شباب محاسبة النفس على السلوك السيء. لو انا قلت كلمة غلط احاسب نفسي، ولو انا صدر مني شيء خطأ، حسدت احد او اغتبت احد او ذكرت احد بسوء، او مثلا كان واحد بيدخن فشرب سيجارة، لازم نفسك تلومك، لأن عتاب النفس هو وقود التوبة والإصلاح. وهو ده الفرق بين الفاجر والمؤمن. المؤمن بياخد بأسباب أنه يبتعد عن الشر، لكن لو وقع فيه بيعاتب نفسه ويصلح خطأه. إنما الفاجر لا يهتم بذنبه، يراه كذبابة فيستمر. واضح كده يا شباب؟ طيب يبقى الأمر اللي بعد كده، ما عرفش هو رقم خمسة ولا إيه لو أنتوا بتكتبوا. الأمر اللي بعد كده، حد بيكتب الإحباط من كثرة الفشل، ما هو ده اللي احنا بنقوله، انك انت مفيش حاجة اسمها فشل. الفشل له معنى واحد، هو التوقف عن المحاولة. ما دام الإنسان يحاول فهو ناجح عند الله. ما دمت تحاول، إن عبدا أصاب ذنبا فقال يا رب أصبت ذنبا فاغفر لي، فقال ربنا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب غفرت لعبدي، وفضل يعيد ويكرر. إمتى الإنسان ينهزم أمام الشيطان؟ لما يسلم نفسه. لكن طول ما هو بيقوم وينفض هدومه ويكمل، الله سبحانه وتعالى معه. طيب نكمل تاني يا شباب، معرفش رقم 5 ولا كام. الرجوع عن الخطأ وتعويض الخطأ، إن أنا لو عملت خطأ أحاول أن أكاثره بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. من أهم بقى الأمور يا شباب، ودي بقى يعني خليها دي الخاتمة بقى لأن طولت عليكم كتير جدا، لازم تعرف أن الإنسان، ودي بقى احفظها يعني، الإنسان يشتغل بالشر بقدر تفريطه في الخير. الإنسان يشتغل بالعادات السيئة بقدر تقصيره في العادات الحسنة. بمعنى أصح أن الفراغ الذي عندك، فراغ في الأهداف، فراغ في الطموح، فراغ في جدول الأعمال، ما عندكش أعمال واضحة، هذا الفراغ لا بد أنك إذا لم تعمل فيه خيرا ستعمل فيه شرا، ملوش حل تاني يعني. فيبقى لا بد أن تملأ الفراغ بالأعمال النافعة والأهداف النافعة. لما بتحط قدامك أهداف نافعة والله لن يبقى لك وقت للمناكفة والجدال. يعني أنا كتير جدا، أنا حكيت لكم قصة الشاب اللي هو كان حافظ القرآن كده وملقلق القرآن مع نص ونص، وقال لي يا شيخ نفسي أثبت القرآن. قلت له والله ده الأمر سهل جدا، هو طبعا مشكلته إيه؟ إنه هو ما عندوش هدف، فقاعد طول النهار عن الإنترنت والموبايل، فكل فراغ عنده بيفكر إزاي يقتله وإزاي يضيعه مش إزاي ينتفع به. قلت له حط لنفسك هدف واحد وشوف كيف ستتحول حياتك. قلت له كلم الناس اتصل بيهم في المسجد، هو كان حافظ القرآن، اتصل بيهم قل لهم أنا هصلي بيكم التراويح السنة دي. مجرد أنه قال لهم والتزم معاهم أنا هصلي بيكم التراويح، 6 شهور باقي على رمضان، 6 شهور كلها عاش فيها للقرآن فقط، جمع قلبه ونفسه وهيأ الظروف وادخر كل فراغ ودعا وهيأ أهل بيته، وكان بيسمع قرآن لأصحابه في الشارع، لأصحابه في الشغل، ياخد المصحف ويروح بعيد. ليه؟ لمجرد وضوح الهدف. ما عادش فاضي للمناكفة، ولا لأنه يتخانق مع مراته وعياله، ولا أنه يقعد يتابع التعليقات والشتايم، مش فاضي. فإذا كان الإنسان عنده أهداف واضحة، هذه الأهداف جمع عليها قلبه، لن يبقى له وقت للعادات السيئة، بل ستتغير حياته إن شاء الله. أنا طولت عليكم جدا، ولكن أرجو أن يكون الكلام مفيدا. أنت قادر إن شاء الله على تغيير نفسك، أنت قادر بالله تبارك وتعالى، تستطيع وتقدر، وأنت مسؤول. خذ البادرة وربك معك. الله سبحانه وتعالى قال من يتصبر يصبره الله. يا سلام، ربنا بيقول لك هتشد على نفسك، مش هسيبك، أنا معاك، ههديك السبيل اللي ينفعك. هتكون انت قاعد كده مش ما عندكش فكرة، ربنا هيجيب لك الفكرة وهيعينك عليها كمان، مش بس هيديها لك. يعني ربنا مش هيفتح لك الباب بس، لا، ده هيعينك كمان، هيخليك تسمع موعظة عن الهمة العالية، يبقى كده جالك الخير، فتعزم عليه العزيمة على الرشد، ثم يثبته عندك، وهذا هو الثبات في الأمر. فربنا معاك، مش هيسيبك. امتى؟ لما تاخد الخطوة. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. خذ البادرة، احمل نفسك، واعرف ان اتباع الهوى. حد بيقول ارد على الخاص ان شاء الله، حاضر، ما انا برد على اي حد والله، اي حد بيبعت رسالة برد عليه يعني، الا لو ما كنتش شفتها. يبقى شباب لازم نبدأ، لازم نحاول، لازم يعني نستعين بالله. اكتب الاعمال، اكتب الصفات الوحشة في ورقة كده خاصة بيك، والصفات الحلوة اللي انت عايز تجيبها، حط برنامج واضح امامك، احمل نفسك على الخير، أدومه وإن قل. دي هنتكلم عليها إن شاء الله قريبا، فكرة المداومة على الخير. أنا طولت عليكم جدا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله عليكم. أنا كنت متخيل إن ممكن البرنامج ده إنه يكون 10 دقائق، لكن عشان بنحتاج يعني أمثلة واقعية، فما عرفش الله أعلم دلوقتي كام، ممكن يكون عدى نص ساعة، فأنا آسف جدا على التطويل، لكن ربنا ينفعنا بالكلام. وأنا والله يعني حزين على الشباب اللي أصبحوا دلوقتي ما عندهمش صبر يستمعوا لفيديو 10 دقائق، ساعة مثلا، أو يقرأ كتاب، أو يقرأ منشور مفيد مثلا أكتر من 4 سطور. والله يا شباب هو ده اللي احنا جنيناه من عصر التيكاوي، عصر الفيسبوك، وعصر الشباب بقى عندهم ملل، عندهم تشتت، عندهم كثرة تنقل، يقف لحظة مع الحدث ثم ينتقل منه إلى غيره، يعني بقى ميت العزم، ضعيف العزم. والله يا شباب أنا عايز أقول لكم يعني، لو أنا مثلا أحبك الله وبارك الله فيك يا أستاذ علي، أحسن الله إليك، عايز أقول لكم والله إن الواقع اللي إحنا فيه بيفرض عليك نمط من الحياة فاسد، نمط مثلا في قيمة النجاح، فأنت تظن أن النجاح هو الشهرة، عدد الناس اللي بتعمل لك إعجاب، الناس اللي بتشارك منشورك، بغض النظر عن منشورك نفسه، فأنت تقيم نفسك بناء على نظرة الناس ليك وبناء على ميزان المادية العلمانية. واضح كده؟ حتى أنت مع نفسك، كتير من الناس كان ماشي على أبواب خير، لكنه لما ما وجدش الناس بتتفاعل معاه، وطبعا هو فاكر التفاعل هو إيه؟ اللايكات والشير والكلام ده كله. لا، النجاح هو أن تنجح عند الله، أن يقبل الله عملك، وأن تبذل ما عليك. بس يأتي نبي يوم القيامة، نبي أتى بآيات وبينات وصبر، وليس معه أحد، لكن عمل اللي عليه. فالنتائج مش بتاعتك. إياك أن تخوض في غمار إصلاح نفسك دون مرآة الوحي. إياك تبقى بتضيع. يبقى أنت كده ضيعت أهم سلاح عندك. سلاحك هو كتاب الله وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ابدأ منه، غير نفسك بيه، لأنك لما هتغير نفسك بيه قلبك هينضف كمان. قلبك لما هينضف هتحب الخير لإخوانك، هتستعين بالله، وهتعرف أن نجاحك من الله، فمش هتغتر بنفسك، ومش هتزدري إخوانك، هتمد جسور التعاون معاهم، هتتكامل بيهم، هترفعهم وهيرفعوك، هتقول أخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني، هتشوف أن الكتير المتميزين من إخوانك بركة عليك. هتغير نفسك مع ربنا ومع نفسك ومع مراتك مع أولادك مع أصحابك في الشغل، هيبقى منظومة نجاح متكاملة. عشان كده بقول لك، هل يمكن أن يستوي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم بهدي أناس لا يؤمنون بالله ولا بالدار الآخرة، يصدرون عن عقولهم ولا يفكرون إلا في شهواتهم؟ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. شوف ربنا بيقول ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اوعى تطيع هؤلاء، لا يؤمنون بالله ولا بالدار الآخرة ولا يؤمنون بقيم الإسلام. كيف تصدر عن هؤلاء؟ كيف ترى العالم بنظارة هؤلاء؟ وهي دي فكرة العولمة، إن هم يجعلون الفكرة التي عندهم يعني عالمية، يعني يفرضونها عليك إما بالثقافة أو عن طريق الأفلام والمسلسلات والبرامج أو عن طريق الإرهاب بتاعهم اللي هو الحرب. يجعلك ترى الأشياء بنظارتهم، تزن الأمور بموازينهم، تحكم على نفسك بموازينهم، تنظر إلى المصيبة بميزانهم. لا، القرآن هو النور، ابدأ منه وانطلق منه ورد الأمور إليه، والله سبحانه وتعالى معك لن يضيعك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا شباب، أحسن الله عليكم، أطلت عليكم كثيرا، أحسن الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.